مثل كل يوم خميس بتجدد اللقاء وبيستمر معكم ضمن أعمى توعى طبعا لغاية الساعة 2:15. فأهلا وسهلا بالجميع. الحد الفاصل. خلونا نبدأ مع الحد الفاصل ونقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى.
بالحلقة الماضية وعدنا المستمعين نحكي وبالتفصيل عن الهستيريا، كيف بيشوفها علم النفس. يعني دايما بنستعمل هذا التعبير، كنا عم نقول الحد الفاصل ما بين الغضب والهستيريا. حكينا عن الغضب وحكينا عن كل الانفعالات اللي ممكن الواحد يقدر يعني يتحلى فيها إذا بديك وكيف تترجم. خلينا اليوم نحكي عن الهستيريا، لأي مدى هذا المصطلح إذا بديك نستعمله بطريقة نحن عشوائية، كيف علميا علم النفس بيعرف عنه.
صحيح، رح انطلق من هالنقطة جنى. وصراحة ببعض الأحيان نستعمله بطريقة غير ملتزمين بمعايير العلمية، هيك فطر بهذا الإطار. رح روح أول شيء لأنه بتعرف نحكي عن الموضوع الهستيري أو الهستيريا الإستيري، في عندها كذا ليفلز، يعني في عندك تبلش من الشخصية للمرض. رح انطلق لك أول شيء من الكريزة، لأنه هيك نحن نهينا هديك المرة بمعنى الغضب. يعني احنا اليوم بتلاقي بعض الناس بغضبهم بيعملوا هيدا الانفعال المبالغ فيه لحد احنا بنسميه بعض المحلات الهستيريا. هلا هن ما كتير غلطوا، لانه بالمبدا اول شيء اذا بدك استيمات، اذا فينا نعتبر استعمل هالكلمه، كيف بعرف اذا الشخص عنده الشخصيه الهستيريه؟ عنده مبالغه على طول، على طول بحس بده يوصل المساج أو يوصل تعبه أو وجعه، عنده كتير مبالغة بتعبير عن هذا الموضوع. وهون إذا بنضوي على الغضب، يعني من ضمن الإيموشنز، الشخص اللي عنده الشخصية الهستيرية اللي هي لبيرسوناليتي هيستيريك بالأول، إستريونيك من إلا، هو هذا الحدن يلي ببالغ كتير بكل انفعالاته. اوكي، مش هيك اذا بدك هيدا الحد الفاصل، او اذا بدك هيدي النقطه يلي فينا بعض الاحيان تكون شبيهه. اوكي، من هالنقطه منكمل انه شو يعني الكريزة. يعني عاده لكريز إسخونيك يعني بيكون الشخص بيعبر عن تعب نفسي بس زايد، اوكي، بطريقه جسديه مبالغ فيها. يعني اذا قدرت ارسم لك الصوره جنى تقدر نشوفه، يعني بيكون في كونفلي فيزيك بسيشيك، نحن بنقوله في
صراع،
مش صراع، على صراع بيعبر عنه بجسده بانفعاله. حتى بتلاقي حركات الايدين، الوجه، تعابير، ببالغ بالتعب بالتفسير بالكلمات. يعني مثلا بقول لك انا كتير 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 موجوع، يعني على طول في مبالغه. رح اقول لك ليه، هون نقطه كتير اساسيه، مش لانه منه موجوع. رح أقول لك هلأ، هي أول نقطة هون إذا بترديني شوي على النيفروز إستريك، أنا مقصود لك إياه هون جنب بمعنى أنه بين الأمراض وبين الشخصية. عطول بتلاقيه عنده بمحل معين بده يكون هو سنتر داتانسيون، هيدي الشخصية. يعني بعد ما وصلت على النيفروز بالشخصية الهستيرية عطول بده سنتر داتانسيون، هو بده الاهتمام. وإذا ما كان عنده الاهتمام بيعمل ديبرسيون، بيعمل كآبة. هون ببلش إذا بدك الانفعالات. هلأ ليش بده يكون السنتر داتانسيون؟ بيعتبر إن هو اللي عم يقطع فيه كتير مهم ولازم كل هالناس تحس فيه، ومش قادر يحسسهم إلا بهالمبالغة. ما إذا وصلت فكرتي بهيدي الطريقة، مش هيك؟ ببالغ، يعني بيعتبر مش قادرين الناس اللي حواليه يحسوا قد الوجع هو عم يقطع فيه، أو التعب أو الإرهاق أو يلي الانفعال اللي هو عم يقطع فيه. هلأ رديني شوي على فرويد، بحب أنا أخبر شوي عن فرويد. فرويد بيعتبر إنه أول شيء اشتغل فرويد على الهستيريا، اعتبر انه هو، وهذا المضبوط، انه عندنا تروما، يعني في عندنا صدمة بمحل معين، في صدمة، والانسان عم يرجع نعيش هيدي الصدمة اللي كانت بالماضي بهيدي طريقة،
يعني بطريقة غير واعية،
غير واعية، يلي هي على الأكيد نحن بنعرف الإستغي. لش قلت لك نيفروز، رح نحكي عن النيفروز. هي هذا المرض بصير مرض نفسي، يعني فيها تكون شخصية وتبقى شخصية، فيكون مرض نفسي، أوكي، بإطاره نيفروتيك. نيفروتيك يعني بعدني واعية بس مش قادرة أسيطر على الموضوع. نحن بنعرف كل شيء فوبي إستيري وأوبسيسيون، يعني كل شيء وسواس قهري، خوف مبالغ فيه، أو هستيريا، جايين كلهم من قلق. هيدا القلق مش هيك القلق العادي اللي نحن بنحكي عنه على طول، هيدا القلق يلي جاي من ماضي. وأول حدا اشتغل مع فرد على هذا الأساس كان واضح من طفولتها من وين إجا هذا الشيء تعمل له هذه الشخصية الهستيرية.
فيك تقلينا من وين تنعرف مزبوط هيك يعني مثل المثل قدامنا تنوع حالنا في حال حدا قالنا أنتو هستيريين؟
شوفي جنى هي برجع بعد لك الخط في خط مثل ما قلت حط فاصل كتير دقيق بيناتهم. يمكن خليني افسر لك شو النيفروز الهستيريك ساعتها بقدر افسر لك اكثر اذا احنا عن جد عندنا الهستيريا او لا. وقت اوصل على المرض النفسي يلي ما عاد ما فيها هلوسات، انت بتعرفي في عندنا الشخصيه في عندنا النيفروز في عندنا البسيكوز. حكينا عن الشخصيه، هلا الشخصيه فيها تضل اذا قدرت هي تحتويها او هو يحتويها على فوقها. الاغلبيه هن السيدات عندهم لا كاسانتي هستيريك. السيدات النسبة الأعلى عند السيدات، عند الرجل هي نسبة الأخف بس ما ينبسطوا كتير لأنه وقت تيجي الشخصية الهستيرية عند الرجل أو المرض الهستيري بيجي كتير صعب صراحة وبصير هيك بتعب كتير لإله وللي حواليه. فإذا اليوم وقت بين الشخصية إذا قدر السيدة أول شيء بدك تنتبه إنه هي عم تقطع بهذا الشيء، وإذا بدك هون الصعوبة لأنه بتعتبر هي حق تعبر بهذه الطريقة. ويمكن أول شيء هون أكيد حتى بالشخصية برأيي عايزين متابعة نفسية لنعلمهم اليوم شوي وين نقاط الضعف وين نقاط القوة وهل الإيموشنز موجودة هالإنفعالات اللي حقهم يكونوا عم بيحسوا فيهم. كيف أنا بسمي لهم إياها ريجلاج أو بقول لهم كونتورني، شو يعني كونتورني؟ يعني احتوية،
يعملوا له حدود معين.
Exactly. منحتوي هيدا الشيء تما يكون هو عم ياخد الرلاف، هو عم ياخد السيطرة علينا. هلأ وتوصل على المرض خلاص هون بتفوت كتير تبهي جنى عند الشخصية الهستيرية أو المرض الهستيري كتير عندهم تعبير جسدية مثل ما قلت لك. وين بنوصل؟ بصير عندنا أمراض جسدية. اليوم في ترابط، لا ما ننتبه في لابسيكوسوماتيزاسيون يلي هي الأوجاع يلي عندها بمحل معين تعب نفسي بيطلع بأوجاع جسدية. عندي كتير اكزامبلز مثل الميكرين مثل الفيبروميالجي، في كتير أمراض جسدية ما إلى أسباب جسدية إلى أسباب نفسية. وفي عندك الإستريك يلي تتعبر عن هيدا بصير عندها أوجاع يعني بيطلعوا كتير بنسميها كمان كونفيرسيون. شو يعني كونفيرسيون؟ يعني بتحول تعب نفسي لأوجاع جسدية. في هيدي القدرة اللي بتصير وعندها بصير عنا بالنيفروز وصلنا بالمرض. فإذا بنسميها نحن إبر إكسبرسيفيتي سوماتيك، شو يعني؟ يعني تعبير مضخم ومبالغ جسديا لأفكاره ولا نحن بنقول لهم أفكت. الأفكت يعني الانفعالات اللي عم تقطع فيها. أوكي بعدين بس نصير على هذا المستوى جنا في عنا بنسميها فيكساسيون سيمبوليك، يعني بصير كل الوقت مركزة بس على القلق كل الوقت كل الوقت وعلى سمتوميتا. يعني ما بقى بدي هون تعرفي حالك انه بيعرف حاله الشخص اذا هو عنده الهستيريا او لا. يعني كل الوقت كل حياته بتصير عم بتدور حول هود العوارض يلي عم يقطع فيهم ان كان جسدية او نفسية. وهون بنوصل هالجملة الاساسية بصير لانغواس اي كونفيرتي ان مالادي فيزيك، يعني بما معناه بنصير نحن كل ضغطنا النفسي رح اقول هيك بهالاطار عم يطلعوا اوجاع جسديه وبصير ينقلوا هودي الاشياء.
يعني دكتور ريما بنقدر هون يعني نفهم من حضرتك انه الاسباب معقوله كلها تكون ناتجه من نمط حياه معين، يعني بحياتها شو صار معها قصص معينه ادت انه توصل لهالشخصيه وادت توصل لامراض فيما بعد.
هون رح رحلك شوي لفرد. أوكي نظرية فرويد شو بتقول؟ إنه اليوم ليش شخص بنمي شخصية الهستيرية؟ بيعتبر فرويد إن هي نازلة كتير نحن والصغار ومبنية شوي على العلاقة بين البنت وبيها. هون عم نروح أكيد بالأناليز، عشان هيك تركت لك إياها للآخر بعد ما شرحت كل الأمور يلي الواضحة لقلنا
العلاقة بين البنت وبيها.
صحيح، يلي هي شو جنى؟ يعني أنت بتعرفي فرويد حكي عن الكومبلكس دو ديب، حكي انه الولد الصغار بيكون في تعلق طبيعي ومنطقي من البنت لبيها لحدود الغرام. بس نحن بنرجع بنعيد باطار بعدنا نحن مش ما بنعرف، يعني بعدنا عم نحكي تحت العشر سنين او من الصبي لامه. بيعتبر فرويد انه هو في محل صار في شيء فات شيء لوحده. الفكره اللي قلتها قبل شوي انه كيف فرويد بيحكي عن صدمه قطعنا فيها. اوكي في صدمه قطعنا فيها بعمر معين هي خلتنا ننمي الشخصية الهستيرية. هلا ما بنصير هستيريا فجأة، يعني ما فينا فجأة نوع النام بصير نحن مهسترين بما هذا المعنى إذا بدك تستعمل هيدي الكلمة. يعني اليوم في رواسب من هيدي الشخصية اللي فينا ننميها إلا إذا فيها تكون مثل ما سميناها كريز أول ما بلشنا، كريز وبتقطع، لأنه هي تفاعل على تروما موجود بحياتنا، قلق كتير كبير بتروما ونكز بهذا المحل عبرنا عنه بهذه الطريقة.
طيب في مجال للشخصية إنه الواحد يقدر يحد منها في حال إنه انتبهوا له وما توصل لمرض؟
اليوم بالشخصية برجع بقول لك هي توقف على أول شيء إنه الشخص هو بحد ذاته يعترف ويقدر إنه إيه اللي عم بقطع فيه شوي مبالغ فيه. هون صعوبتها كتير، صعب إنه الشخصية الهستيرية تعرف إن هي عم بتبالغ، لأنه بالنسبة لها المبالغة هي من أساس شخصيتها تقدر الناس يفهموها. اصلا بتنتبهي جانا كثير بتعبر الشخصيه الهستيريه انه ما حدا بيفهمني، ما حدا بيقدر اللي عم بقطع فيه، ما حدا حاسس فيه بطريقه مبالغه فيها. اكيد نحن فينا نكون عم نقوله بطريقه مبسطه، ما بدنا كثير كمان نكون عم نبالغ باللي عم نقوله. اليوم بطريقه مبالغ فيها بتكون عم تستعملهم على طول، اوكي؟ هون صعبه انه يصير عندها هالوعي انه انا اليوم هيدا مشكله ولازم حلها. نحن اليوم امتى نطلب مساعدة وإذا تصير شغلة مشكلة؟ واليوم هذا أول إذا بدك إطار. الإطار الثاني المحيطين فينا، ببعض الأحيان ما منعرف نساعد الشخصية نضويل على بعض المحلات، بنروح شوي على إذا بدك نصير ننتقد أو نكسر بالشخصية أو نحن ما بقى نتحمل، لأنه صراحة متعب شوي الشخصية الهستيرية. هون ببلش الكلاش، ببلش هذا المشاكل وما بقى نقدر نلاقي الحل الأنسب. الطريقة الأنسب إذا الشخص هي ما قدرت تلمس إنه هذا الشخصية عم بتسبب لها مشاكل لإلها، لازم محيطين فيها يعرفوا على الأد يسألوا ويلاقوا الطريقة الأنسب كيف يساعدوها تقرر تروح عند حدا يساعدها. لأنه بالمبدأ الشخصية الهستيرية قليل تقدر تساعد حالها هي لوحدها، rarely يعني كتير قليل، لازم بحاجة لحدا يكون عم بلاقيده يعني عم بيساعدها من خلال هالشخصية كيف تنمي الأمور الجيدة وكيف تحتوي الأمور يلي عم بيكون فيها مبالغة. هي نقطتها الأساسية جنى المبالغة على طول بالهستيريا.
العلاج النفسي قادر لوحد انه يحد او يشفي من هيدا الوضع من هالحالة او لا بحاجة لأدوية كمان؟
هون اساسي هو العلاج النفسي، هو الاساس، مش الطب النفسي مش الأدوية، الاساس. هلا اذا وصلت لمحل صارت يعني بتعرفي اذا نحن بعد نوصلنا على بسايكوزيس، اذا وصلت على الهلوسات او كذا بتصير تفل من البيت، ما بقى منلاقيها، بتصير تكسر على طول، في صريخ. نحن بعد نوصلنا لهالمرحلة انا وياك انه هيدي المرحلة بتصير كتير، هون أكيد عايزين دواء، نحن ما فينا نحتوي هيدي الحالة. قبل ما نوصل لها الأساس هو العلاج النفسي، لأنه لازم تفهم شخصيتها، تفهم حدودها، تفهم شو الحل المنيح والمضر لها، وتقدر هي تشتغل على تحويل ذهنية معينة تقدر تساعدها تحتوي شخصيتها. كل شيء بيتخطى المعقول وصار عم بيأثر بطريقة كتير سيئة، هون بيصير في ضرورة علاج تكون فيه عم تاخد دواء. بس اللي هو الأهم أكيد العلاج بالثيرابي مش بالأدوية.
شكرا لك دكتور ريما بجيني، مستمرين مع حضرتك كل نهار خميس الساعة حوالي الساعة 12 مع اضطرابات وأمراض عديدة من الممكن من خلالك نقدر يعني ننتبه لها ونستفيد من معلوماتك ونقدر نتعالج. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
شكرا جنى.
وعا متوع عبر لبنان الحر. وصلنا لمحطة على الأكيد بتستفيد، منقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جنى، أهلا فيك
رولا. لليوم رح نحكي عن الإعلام وتأثيره على القيم الأخلاقية والمجتمعية. بداية أكيد لكل مهنة في مبادئ معينة بما يعرف بأخلاقيات المهنة. لليوم لنحضرتك بداية تمنى نعرف شو هي وهو مفهوم أخلاقيات الإعلام.
بطبيعة الحال جنى، مثل ما حضرتك قلت، كل مهنة عندها مبادئ ومعايير أخلاقية خاصة فيها. كيف إذا عم نحكي عن الإعلام؟ على الإعلام يعني بيتضمن الإعلام الإذاعي، التلفزيوني، الأفلام، المسرح والفنون، الإعلام المطبوع، الإنترنت، الفضائيات، وبطبيعة الحال اللي هو رايج كتير وسائل التواصل الاجتماعي. إذا هذا المجال بغطي مواضيع مختلفة وفي جدلية بصورة كبيرة. فأخلاقيات المهنة الإعلامية هي هو المعايير والقيم السلوكية اللي بتنظم مهنة الإعلامي، والالتزام فيها بينعد من أهم متطلبات نجاح الإعلامي بالمهنة. تتلخص هدول الأخلاقيات، أخلاقيات المهنة، بالرقابة الذاتية، تحمل المسؤولية تجاه نفسه، تجاه المهنة، تجاه المجتمع، عدم التحيز، الموضوعية بنشر الأخبار، الأمانة والصدق والعدالة والتوازن والمصداقية والدقة والوضوح ببث الأخبار ونشرها.
بس انه كترجمة لهالمبادئ ما عم تكون كتير مثل ما بنعرفها، يعني في خطر كتير بطريقة عدم الموضوعية عند الأشخاص عم بتكون.
صحيح، هذا بيرجع أكيد لكل إعلامي ولكل وسيلة إعلامية شو بالتحديد هن بدون يوصلوا، لأن احنا بنعرف إنه الوسائل الإعلام لها تأثير كبير وبيلعب دور كبير بالتأثير على هدول القيم الأخلاقية للمجتمعات، بالإضافة لدوره الكبير بالتأثير على الأفكار. يعني في أفكار معينة بتكون عند الشخص، وبيجي هون دور وسائل الإعلام بتغيير هدول الأفكار يلي يمكن هو عنده إياها من خلال بيئته، من خلال التقاليد والمعتقدات اللي هو ربيان فيها. فهون بترجع أكيد لكل وسيلة إعلامية هي بالتحديد شو هدفها وشو بدها توصل وشو بدها تغير من خلال البث الأخبار والمعلومات يلي عم تنشرها.
طالما بلشتي بالتأثير، خلينا نحكي عن تأثير وسائل الإعلام على القيم الأخلاقية والمجتمعية، التأثيرات الإيجابية والتأثيرات السلبية.
خلينا نبلش بالإيجابيات أحسن ما دايما نحكي سلبيات. أكيد بالإيجابيات بنعرف إنه الوسائل الإعلام إلى إيجابيات على المجتمع. أول شيء بطبيعة الحال إنه نشر المعلومات، وهلأ الخبر السريع، في رقابة، نوع من الرقابة على أجهزة الدولة، لأن احنا بنقول لأنه بنعرف بالأحرى أنه الإعلام هو السلطة الرابعة. فإذا هون بنشوف قديه دورها مهم، وقديه هي بتعمم المعرفة والتوعية والتنوير. فهون كمان بتوسع ثقافة الأفراد، ممكن في منهم في عرض للمهارات الإبداعية، في عندك الانتعاش الاقتصادي، قد ايه بنشوف الإعلانات قد ايه بتساعد لهالتطور أو الانتعاش الاقتصادي، على أنه في كمان نشر التسلية والترفيه. فهدول كلهم فينا نحطهم بخانة الإيجابيات لوسائل الإعلام. ما بننكر أنه بمقابلها في كمان سلبيات. السلبيات هن بتسلط الضوء على سهولة الإجرام، تبرير العنف، تسهيل الانتحار، قضايا الطلاق، الخيانة، العلاقات الزوجية. هدول كتير عم نشوفهم مؤخرا خاصة بالمسلسلات للأسف، يعني عم بيتناولوا يمكن مواضيع معينة، مواضيع من المجتمع، ولكن من بعض الأوقات عم بتشجع الأفراد ليقوموا يمكن بتصرفات وسلوكيات سلبية. وبنشوف قديه عم بيقلدوا هيدي ظاهرة التقليد صارت كتيرة، وتأثر بشكل كبير على هالعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والمجتمعية. فهون منشوف كيف الناس بتتمثل بهول الأشياء يلي عم بتشوفها وعم تسمعها. وبيقولوا إذا مثلا هول عم نشوف إن إحنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال عرض الأفلام أو المسرحيات، فيعني ممكن تكون صح، ليش لا، فينا نقلدهم، فينا نعمل مثلهم. فهودي يعني بتشكل ظاهرة سلبية. عادة عم نحكي مثلا عن يمكن المخدرات، الشباب كيف عم بيروحوا على بفرجوك بالفلومة كيف بيتعاطوا المخدرات، كيف بيروحوا على الإجرام، الأعمال، الاغتصاب. فهدول كلهم بتساعد إنه تفرجي هذه الصورة السلبية للمجتمع، وبالتالي بقلدوها ويمكن بيقولوا إنه هذا شيء صحيح طالما نحن عم نشوفهم على وسائل الإعلام.
صحيح. وفي عندي كمان الشائعات، يعني أكتر شيء ممكن تكون شيء سلبي هو سرعة انتشار الشائعة، لأي مدى كمان بتأثر سلبا على المتلقي.
أكيد الشائعات هيدي عم نشوفها كثير مؤخرا، وخاصة على الوسائل التواصل الاجتماعي. يعني بتشوفي بيروح الخبر فايرل دغري، بيتنقل على بتشوفي إنه عم بتشكل نوع من الهلع، من الخوف، من الاضطرابات عند الناس. وهون هيدي الشائعة يعني وقتها تكون مغلوطة، وهون مسؤولية هالوسيلة الإعلامية، والمسؤول كل واحد هو يقدر يرجع يتناقلها. ما بدنا نتأكد من صحة هالمعلومة قبل ما نتناقلها، وهون كمان بتسبب نوع من التوتر عند الأفراد.
وخاصة إنه يعني منصدقها، عرفتي، منتبنيها دغري، وانت
مية
بتشوفي انت
بالمية
كيف كمان مقاطع وقت تقريع فيهم بتكون عم تصفح شيء، بيكونوا العناوين بيفزعوا، بيطلع المضمون كتير بايخ. عرفت انه باي طريقه
صح،
بيصطادوا القراء، باي طريقه بيصطادونا.
ليجذبوا.
صح،
صحيح ليجذبوا، لانه عندك المواقع الانترنت بحطوا لك عنوان عريض، عناوين هيك فلاشي بتضوي، بتقولي اف ابصر شو في بهذا الخبر لنفوت نقريه. بيطلع مثل ما قلتي انه خبر بايخ، بس انه ليعلوا كمان عندهم الاستهلاك عندهم على السايت، على المنصه، وليجيبوا عدد اكبر من الاشخاص اللي بيقروا هذا الخبر. فهذا كمان هون نوع من التجاره، اذا فينا نقول، ليقدروا يستفيدوا من وراء هدول الاخبار والشائعات اللي عم بيبثوها.
صحيح، رولا، طبعا تاثير وسائل الاعلام العديده بتطال جوانب مهمة من حياتنا البشرية، برأيك شو بتشمل من مجالات؟
بتشمل أول شيء عندنا تغيير الموقف والاتجاه. هون شو يعني؟ يعني بنقصد إنه الشخص بيكون عنده رؤية معينة بتتعلق بموقف، بقضية، بسلوك معين، بحدث معين، بشخص معين. فهون هذا التغيير بالموقف هو بيتركز على شعور الإنسان، على شعور الشخص، إن كان سلبي، إيجابي، رفضاً فيه، حباً فيه، كراهية وغيرها. فهون الوسائل الإعلام بتلعب دور كبير بتزويد الجمهور بهدول المعلومات، وبالتالي بتساهم بتأثير على فهم الأفراد ومواقفهم وحكمهم على هدول المعلومات، يعني كانت صحيحة أو غير صحيحة. تاني شيء عندنا التغيير المعرفي. التغيير المعرفي يعني هي بالتالي بتأثر على عملية التعرض الطويل، يعني إذا الأشخاص بيقعدوا فترات طويلة إن كان على وسائل الإعلام، كان على التلفزيون، كان على وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار إنه هيدول مصادر للمعلومات، فهون كمان بتأثر على المعرفة عندهم. فإذا عندنا التغيير الموقف بيعتبر إذا بدك فينا نقول تغيير سريع أو طارئ، بينما تغيير المعرفة هي من الجذور، يعني من كل واحد هو الشخص شو بكون هو متشرب أو شو بكون عنده معلومات. ممكن القعدة الطويلة عود على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي
شككوا
بتغير من هالناحية.
هل فينا نعتبر أنه اليوم الإعلام هو المؤثر الوحيد على القيم الأخلاقية والمجتمعية؟
الإعلام هو المؤثر الأكبر بصناعة القيم والأخلاق بالمجتمع، ولكن منه المؤثر الوحيد. هون لابد أنه ننوه أنه البناء الأخلاقي هو مسؤولية جميع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة. فإذا ما فينا نلقي كل المسؤولية على الإعلام، هذا شيء أكيد غلط، ولكن إذا بدنا بالفعل إن نأسس أو نبني منظومة أخلاق، لازم يكون في مشاركة لكل المؤسسات المجتمعية بمختلف توجهاتها. يعني عم نحكي هون عن المؤسسات التعليمية، الثقافية، الرياضية، المؤسسات الدينية، دور الأسرة، مؤسسات العامة كالسلطات القضائية. كل هؤلاء هن بيلعبوا دور مهم على أنه تأثر على القيم الأخلاقية والمجتمعية.
شكرا لك رولا أسمر الشامي. طبعا رح تضل وسائل الإعلام قد ما كان في عندها إيجابيات أو سلبيات تمثل جزء أساسي ورئيسي بحياتنا اليومية. شكرا لك، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن على الأكيد تستفيد.
مرسي جنى،
يا هلا فيك يا رولا. أنتو قدها. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة، وأنتوا قد عم يسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي والمتخصص بعلاج النفسي النظمي والتحليلي مشنين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك جانا، وتحياتنا لكل المستمعين.
مدام مشنين، لليوم رح نتابع مع مخاوف الأطفال. بالحلقة الماضية حكينا عن الصوت المرتفع والصوت العالي، لليوم بدنا نعرف من حضرتك شو هني، أو بالأحرى شو هي أشكال التربية اللي بتكون مبنية أو قائمة على الخوف، وشو سبب هيدا يعني هيك هالأشكال، بمعنى آخر شو سبب هالأساليب الأهل يلي وشو سبب أسلوب هالتنشئة، يعني من وين بيكون نابع هذا الأسلوب بالنسبة للأهل؟
تعرفي جانا، دايما يعني نحن خلقتنا متوجهة للأهل، بس بهمنا ببداية الحلقة اليوم بهمنا يذكر لكل أنه نحن أبدا ما عم ننتقد الأهل أو عم يعني نحملهم أكثر من طاقتهم، بالعكس هدفنا نساعدهم. بالنسبة لسؤالك أشكال التربية هيك الصارمة، بدي أكد على شغلة، أنه أكيد كل الأهل هم برأيهم عم يعطوا أحلى صورة ممكنة، وعم يعملوا أكتر من إمكانياتهم لحتى يطلعوا أولادهم على أفضل ما يرام. يعني كل أهل هن بدهم إذا بدي أقول الأفضل لعائلتهم ولأولادهم، ولكن تنوصل يعني هن أكيد نحن ما عندنا شك أنه نواياهم غير هيك، أكيد النوايا صادقة، وأكيد هن بفتكروا أو برأيهم بمعتقداتهم أنه هن بدون الأفضل لأولادهم، يعني بدون يعودوا أولادهم من هن وكتير صغار على حياة ما فيها غلط، على حياة ما فيها تخبيث، كله لا، كله ممنوع، كله على القانون بده يمشي. وهيدا جنا هيدا التربية الصارمة اللي أنت أشرتي لها، التربية اللي هي كتير بتلحق المبادئ. برجع بقول مش يعني نحن كمعالجين نفسيين هدفنا نقول نربي عيالنا ونكبر أولادنا بلا مبادئ، ولكن التشدد بتطبيق المبادئ مثل ما كانوا جدودنا يربونا ويربوا أهالينا بطل مسموح هيدا الشيء هلأ، لأنه هيدا الجيل جنا موجود هلأ بعصر الإنترنت، اللي من هنا وكتير صغار قادرين بكبستين على الكيبورد يعرفوا جواب لحيالة مسألة، وخاصة هلأ وجود الذكاء الاصطناعي يعني وانتشاره، ما بقى فينا نتعاطى مع هيدا الجيل بطريقة قمعية، لأنه جانا صارت حتى المدارس والحمد لله هيدا شيء إيجابي، عم تعلم الولد شو هي حقوقه، عم تعلم الولد أنه بحق لك ترفض انك تتبهدل، بحقلك ترفض انك تنقمع، بحقلك ترفض انه اهلك يضربوك او يؤذوك او حتى يعملوا بولوينج عليك. وفي كتير اهل جانا بخبرونا انه هي عم بيقول لي ابني انه كيف بتقلي هيك، هيدا تنمر، انت عم تتنمر علي.
المدرسه او عم يعني اكيد المدرسه هي اللي عم تعطي هيك نصائح او هيك ارشادات.
اجمالا كل المدارس جانا صارت عم تعلم الولد، صحيح عم تعلمه على الاحترام وعلى المبادئ الأخلاقية، ولكن بذات الوقت كل المدارس أجمالا الأغلبية، إذا عم بحكي بمدارس الصف الأول أو الثاني، صار عندهم عم بيقطعوا للولد من عمر 7 سنين وثمان سنين، وأنا على الأرض يعني عندي أولاد وبعرف من الأولاد اللي بيشوفوا بعياداتنا عم بيقطعوا هالأفكار للولد. مشان هيك بدنا نقول للأهل أي جيل بدنا نحن نكبر، جيل المقموع الخايف اللي بخاف يغلط وبخاف يزيح عن القانون، ما بقى يزبط معنا.
ده مش ما بس
جيل الحوار
ما تعتبر سيف ذو حدين بمطرح من المطارح.
هي أكيد سيف ذو حدين جانا، حلو كتير جوابك سؤالك، أكيد هي سيف ذو حدين. مشان هيك أنا بقول نمسك العصا من نصها، بقول لكل الأهالي ليوني الفلكسبيليتي الولد ضروري يتعلمها من بيته، يتعلمها من أمه ومن بيه. يعني تقعت مطر كتير صغير عم تشارع بدك تنام على الساعة 7 وهو بده ينام على الساعة 10، نقول له أوكي رح نتفق معك على الساعة 8، طيب 8:30 لقينا حل وسط نحن وياك، خليناك تنام بكير لأنه أنت تلميذ مدرسة وبدك توعى بكير، بس ما مشينا كلمتنا. التربية القديمة جانا كانت هي عبارة عن إصرار، عن استبداد، عن سلطة، سلطة الأهل اللي ما بتصير اثنين، كلمتهم ما بتصير اثنين، اللي هي علمت الولد على كتير من إذا بدي أقول الثورة. صار الولد بفوت على أوضة أهله، بفوت على أوضته لينام وبيعمل حاله نايم وما بينام. وشفنا هذا الجيل كيف عم بيروح، كيف عم ينجر بكتير اشياء بس ليثبت وجوده. يعني ما نفكر الاهل اللي بيكونوا عاملين ببيتهم تطبيق للنظام، كلمة البي والام ما بتصير اثنين، والولد ماشي معهم على الفاصلة من النقطة وما بيعذبهم، ما بيقول لا، ما بيطالب إذا بدي أقول حلول أخرى أو تسوية من نوع آخر، أو ما بيجرب يفرض رأيه على أهله، ما يفتكروا إنه هيدا شيء سليم وصحي. بالعكس أنا كمعالجة نفسية بكل مسؤولية عم قلكم، وأنا كمان أم، هيدا أم لموقوتي، الولد اللي بيسكت كتير ما بيعرف يتنمرد، ما بيعرف يقول لا، يكون هو بيعرف وبده بس بخاف، بخبي خوفه لعمر كتير متقدم، وبيعمل ردة فعل منا منطقية وفيها كتير من الثورة، فيها كتير من التكسير لصوت الأهل. مشان هيك طلبوا من أولادكم يعارضوا قدامكم من هن وصغار،
طيب مدام
يقولوا لا.
مشلين، خلينا نوضح للأهل عم يسمعونا شو هي أشكال التربية القائمة على الخوف، يعني بتخلي الولد دايما خيفان ما بيقدر يعبر أو بالأقل ملجوم. يعني
هي إجمالا التربية القمعية المستبدة
أعطينا
اللي
أمثال.
بيكون عندي أم وبي، هن يعني كلمتهم ما بتصير اثنين، متسلطين، عندهم نظام ببيتهم كتير واضح كتير دقيق، كتير نحنا ما منزيح عنه. مثلا نحنا بننام بكل يوم الساعة 7، حتى لو في عنا سبت وأحد أنت بدك تنام الساعة 7، أنت بدك تنام الساعة 7. يعني بهيدي التربية ما بتفكر بالولد شو طالع عباله يعمل، دايما قائمة على فكرة شو لازم يصير كأهل. أكيد
حتى بخياراته كمان ما بيكون ملجوم.
حتى جانا بنلاحظ انه ما في خيارات للولد، يعني شو طالع عبالك انت تعمل النهار الاحد بعد الظهر، ما في. شو طالع عبالك انت تتغدى نهار السبت، ما في. يعني ما بنترك له مجال هو يعبر عن رغباته، وكأنه الرغبات ممنوعة، وكأنه جانا عم ندخله من هو صغير انه كل شيء بيفرحك، كل شيء بيسليك، كل شيء بيبسطك انت عم تنبش عليه. بتعرف الولد بيقعد بينبسط جانا اذا عم يلعب بمطبقية وشوكة
صح
وشوبك
صح
وملعقة خشب.
صح
نحن بالنسبة لنا كأهل هيدا تخريب، هيدا فوضى، هيدي قلة نظام. كل شيء بيبسط الولد نمنعه عنه، ما بنترك له خيار لا بالأكل لا باللبس، ما عنده حرية اختيار الظاهرة، دايما بده يكون عم مقموع وعم يسمع الكلمة وعم يمشي على القانون لحتى نحن نرتاح كأهل. ومنكتشف للأسف جانا بعد فترة، بعد 10 12 سنة، إنه النتيجة اللي بنكون نحن حاطينها براسنا بالعكس بتكون نتيجة عكسية كليا، لأنه ببلش هون الولد يثور، وأنا بكل مسؤولية عم أقول لما بيثور على كل الأنظمة، حتى الأنظمة الدينية عم نجرب نحن ندخل له إياها بهيدي التربية اللي بين هلالين رح اسمح لحالي سميها تربية مستبدة، ما فيها ليونة، ما فيها أخذ وعطاء، ما فيها نترك له مجال للولد يعبر عن رغباته وعن الأشياء اللي بتبسطه، ما فيها فرح،
طيب هالسلوك
فيها لازم
الاستبدادي،
هيك لازم يصير، لازم ناكل هيك، لازم تلعب هون،
أوكي،
لازم
هذا
ما
السلوك
تلعب هون. فيها
الاستبدادي
كتير من
مدام
البيت.
مشلين شو بينتج عنه بالمستقبل بالنسبة للولد؟
بالنسبة للولد بالمستقبل أول ما يكبر، أول ما يعرف إنه هو بيحق له يقول لا، قلت من شوي جانا رح يقول لا لكل شيء، حتى للسلطة الدينية، للسلطة المدرسية، لسلطة الأهل، لسلطة العائلة، رح يقول لا لكل شيء، لأنه هيدا القمع اللي كبر عنده من هو وصغير رح بده ينفجر بلحظة من اللحظات. شيء تاني بنشوفه بينتج عنه القلق جانا، القلق عن بحكي عن الانكزايتي المرضية اللي بتخلي الولد حتى لو سافر وترك أهله وراح ليتخصص في بلاد العالم
بضل صداهم.
بتخليه منه بتمنوا عايش بفرح، يعني ممكن يوصل للقلق للوسواس. انا دقيت بالتواليت لازم اغسل 100 مره، انا دقيت بالشباك لازم اغسل 90 مره. بصير هيدا اللازم اللي اهله عودوه عليه هو وصغير، بتضل هيدا لازم عايشة براسه حتى لو صار شاب وعم يتخصص وعم يعمل دكتوراه بآخر الدنيا، بياخدها معه. هيدا الكونسبت لازم يصير هيك، وكل ما يحس حاله عم ينبسط او عم يتهنى وهيك طالع مشوار كستور بالطبيعة مبسوط، بيجي هيدا الصوت انه يي اتأخرت لازم هلأ اتفل مثلا، يي سقس غير الطقس لازم هلأ انت ما بعرف تكون جوا ما تكون هون. دايما هيدا الصوت ودايما هيدا اللازم عم يمنعه يتهنى، عم يمنعه ينبسط.
مدام شلين
وفعلا هيدا
دهمنا
اللي
الوقت
بنشوفه.
والموضوع جدا جدا مهم، ننتبع اذا الله راد الاسبوع الجاي كيف كمان مخاوف الاهل هن خوفهم اللي عندهم ياه كمان من بسبب التنشئه او بسبب تربيه اهلهم لالهم، كيف ممكن كمان ينعكس على اولادهم، شو ممكن كمان ينتج عنه. اذا مستمرين وتنعرف من حضرتك كمان كيف ممكن تكون اشكال التربيه اللي بتناسب تطلعات هالجيل. شكرا لك مشلين سمور علم، ناطرينك الاسبوع الجاي
اذا
اراد ضمن وانتو قدها. هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. بيساعدنا ضمن وهيدا خياركم نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
أهلا فيكي جانا، ميرسي.
طبعا منقول لكل المستمعين سيسيليا أنه بستة أيار هو اليوم العالمي للحمية، طبعا هذا احتفال سنوي عالمي. طبعا بيدعي ان الواحد يقبل شكله، يقبل شو ما كان عنده. وطبعا بيتم فيه كمان التوعي بمخاطر اتباع الحميات الغذائية. لليوم رح نخلي موضوعنا يكون الحمية الغذائية، في حال وجدت وحدا من بين الشريكين من الممكن يكون ملتزم فيها دايما بشكل يومي، قديه بتأثر. ولكن قبل، مين الأشخاص يلي بيلتجوا للحميات بشكل جدا يعني مثل كأنه في مرض صار باتباعهم للحمية، وما بيقدروا يأكلوا شيء زيادة، ما بيقدروا يعملوا شيء لما يرجعوا يطلعوا الميزان، أنه مثل كأنه عايشين هاجس وزنهم؟
كتير حلو الموضوع جانا. الحمية الغذائية هي كلنا أوقات منعوزها، إذا زاد وزننا شوي، إذا نقص وزننا كتير، منعمل منتبع هالإجراءات المرتبطة بالأكل، شو عم ناكل نحن وقد عم ناكل، تا يكون وزننا بشكل من الأشكال مناسب. بس مرات مثل ما قلت
يعني.
عزوقنا أكيد
أكتر ما يكون مناسب، يمكن معقول يضعفوا أكتر كمان يعني.
صحيح، أكيد أكيد في حالات جدا بتكون بعيدة عن المنطق
مرضية.
بس الشخص حالات مرضية، شخص هو بيكون مش قادر يرضى بحاله. هلأ اللي طرحتيه، الفكرة اللي طرحتيها كتير حلوة، لأنه كتير عم نشوفها. بصيروا الناس عندهم هوس بوزنهم، بصيروا عم بيطلعوا على الميزان كل شوي، بصيروا ما بيفوتوا شي عتمهم إلا إذا عرفوا قد في كالوريز، إذا يعني بتشوفي إنه في أكل بيكونوا بيحبوها كتير بس ما بيأكلوها لأنه خايفين من هالكم جرام يلي بدهم يزيدوا على الميزان. وهون هني كمان بيفوتوا بمشكلة إنه ما كمان الجسم عم بينقص، وعم بيصير بسيكولوجي الجسم عم بتصير خايفة من إنه يجوع هالجسم، فبتصير تاخدهم بشكل مختلف وبتصير تعطيهم كالوريز أكتر.
تأثيراتها يعني كتير سلبية، وخاصة إذا كانت الشريك هو الأم، يعني بتكون هي عليها تحضر كمان لأولادها الغذاء لأي مدى، كمان هم بدها تحس على حالها. حتى بالنسبة لأولادها بدها تكون كتير مقيدة بمعايير جدا مهمة.
الشخص لما يوصل لهون، وخصوصي إذا كان الأم جانا، بيصير يسبب إزعاج وبيصير هو مشكلة، لأنه الأم هي رمز إنه الطعمة، الأم بالطعمة. فوقت اللي تنهوس هي بحالة وبأكلة، بصير تطبق هذا الشيء على الشريك وعلى الأولاد، بصير شيء كتير صعب، لأنه يلي هي شايفته يلي هي حسته هو متطرف بشكل من الأشكال وما بينسبهم لقلهم، وهن مش موافقين وهن ما بدهم. بس مثل كأنه هي مسؤولة عن الأكل، هي يلي مع المفتاح، فهي اللي عم طعمه مثل ما هي بدها.
طيب شو الأسباب اللي خلي الواحد منا يصير عنده هوس بشكله بمظهره يعني على الميل؟
أوقات جنى بيكون عنا قلة ثقة بالنفس، أوقات منبالغ باعتمادنا على الشكل الخارجي، بصير كل قيمتنا نحن إيش عينا بالشكل الخارجي. أوقات منكون بفترة من الفترات بحياتنا زاد وزننا شوي وعملنا أزمة ما قدرنا نشيله، أو حدا عمل علينا شيء انتقاد أو زعجنا أو جرحنا بطريقة معينة، فمنصير نحن موجوعين ومنصير نحن خايفين. أوقات منعلق بهالمطرح وما منعود قادرين نغير، أوقات منتعود وللأسف مثل ما قلتي قبل بصيروا على المراية في شيء بس هن إشعين شيء تاني الأشخاص، بصيروا شايفين حالهم ناصحين. وكتير منشوفها هاي إنه شخص بيكون كتير ضعيف وبعده عم بضعف حاله لأنه مش قادر يكون موضوعي، مش قادر يكون منطقي، مرتكز هو بعلاقته مع الأكل ع نظرته وع انطباعه الشخصي يلي مش دايما بيكون حقيقي. فنحن بنكون شايفين انه هذا شخص صار كتير ضعيف بس هو شايف انه، وخصوصي البنات اكتر من الشباب،
في شباب كمان عندهم نسبة مهمة انه كمان بيعتمدوا
فيه بس مش قد البنات والستات. فمنشوف انه بعدها عم تركض وبعدها عم تخفف اكل وبعدها عم تنتبه الاكلة وعم تقعد بالاكل. في كمان جانا ناس بيقعدوا 24 ساعة ما بيأكلوا لانه بيعتبروا انه قبل بنهار اكلوا شيء، فاكلوا شيء بسيط فبيقعدوا بيقضوا 24 ساعة مرات حسين بالذنب ما بيأكلوا خوفا من انه يزيد وزنهم.
قدي اليوم المواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور جدا مهم طبعا لما الواحد بيكون عم يتابع يصير يقارن بين نفسه ونفس الصور اللي عم يشوفها، قدي كان لها دور مهم بارتفاع نسبة عندهم هوس بحمية معينة كرمال ينقصوا وزن.
مزبوط، هيدي لعبت دور كتير كبير. هلأ مع السوشيال ميديا منشوف انه المشاكل والصعوبات النفسية والاضطرابات زادت كتير، كل شيء مرتبط بالسوشيال ميديا وكل شيء منقشعه على السوشيال ميديا، صرنا منقارن حالنا بغيرنا، منشوف غيرنا من منطلق رغباتنا ومنقشع حالنا كمان هيك، فما منكون قاشعين حالنا مثل ما لازم. مننسى انه اللي عم نشوفه هو صورة، مننسى انه هالصورة معقول يكون مزبطينة وهيك، فبصير بدنا نحنا نصير مثل الصورة. وهيدا كمان نوع تاني من الهوس انه عطول بدنا نكون مثل غيرنا، كيف جسمهم شو لبسوا قدي وزنهم كيف طالع عليا هيدا الأوفرول. ف هيدا شيء كتير خطير لأنه نحنا ناس، نحنا بشر، نحنا مش صور. وأوقات كتير منضل نحنا بدنا نغير بشكلنا تكمان صورتنا تطلع على السوشيال ميديا وناخد هالانطباع يلي نحنا بدنا إياه.
يعني ما بيستمتعوا ولا بلحظة،
ما بيستمتعوا. نحنا بنعرف إنه الأكل هو نوع من إشباع الرغبات،
حتى قيم الأكل كمان على جانب تحسيهم كمان حتى باللحظات بكون فيها قاعدين عم يفكروا كيف ممكن ما يقدروا يأكلوا، كيف ممكن يأكلوا هيدي أو هيدي، يعني كأنه الهيجس تبعهم مأيد لهم حرية تصرف، حرية الفكر، حرية الأكل، كل شيء مع بعض.
يعني منشوف هالأشخاص ما عندهم عفوية، منشوفهم مش مرتاحين
مأيدين
وبينقصوا إنرجي كمان. نحنا بنعرف إنه الأكل بيعطينا طاقة وهيك منفرفح، هو نوع من الملذات منبسط فيها.
لازم نحط هذا المشهد قدامنا هلا، مشهد شريكة رح نعتبرها يلي كتير مأيدة وعندها هوس الوزن مع زوجة مع أولادها، كيف ممكن تقدري تخبرين عن تداعيات هيدي القصة لكل أفراد الأسرة؟
هلأ الشريك والولاد بصيروا بدهم يهربوا تياكلوا برات البيت ومن دون ما يخبروها، وبصيروا يتغامزوا مع بعض وعتخبروها وعتقولولها، بيعصبوا منها أوقات، بصير مشاكل كتير مع الشريك ومع الولاد. إنه أول شيء عليها هي وعلى سلوكياتها هي كشخص، إنه إذا إنه هي لازم تاكل، إنه هي لازم تشارك كمان على إذا هي بتحضر الأكل فهي بشكل بديهي رح تكون عم تعمل لهم الأكل مثل ما هي شايفته، لأن صار عندنا نوع من الهوس، فبتصير تقول هيدا بلا زيت وهيدا مسلوق وهيدا مش
مبسوطة بحالة عم تعمل إنجازات،
مبسوطة
يعني
عم تعمل كتير منيح، وهن بدهم يأكلوا، هن بحاجة إنه يأكلوا. والأكل كمان مشاركة جنى بقلب العائلة وبين الأشخاص اللي بيحبوا بعض، فإذا هون بتصير هي بميلة وباقي العائلة بميلة تانية، ونوصل لمحل بصيروا تما يزعلوها وتما يصير مشكل، ولأنه هي بصير عندها ملاحظات بشكل دايم، ملاحظات سلبية، وبتصير تزعج، بتصير مزعج.
يعني هلأ من وراء هالمشهد اختنقت كيف حال الشريك والولاد.
صحيح، وخصوصا أنه في ناس بيكونوا بحبوا جلسة الأكل، بحبوا بيستلزوا أنه يقعدوا يأكلوا سوا، وهي المشاركة الحلوة، ف بصيروا مضطرين أوقات بيتخانقوا معها، وهي ما بعود فيها تسكت. يعني مش أنه إذا شفتهم عم يأكلوا بتقولوا نصطفلوا وبتفوت بتعمل غير شيء، لا، بدها تمنعهم يأكلوا، بدها تتدخل فيهم، بدها تقلهم. وهي المشكلة كمان أنه بدها تقلهم هاي قد فيها كالوريز وهاي قد فيها كالوريز، وبتعرفي الاهتمامات مختلفة عند الناس،
تعتبر يعني حالة كتير أفهم منهم، يعني
صحيح
عم تنتبع على صحتهم،
مركزة أكتر، فهي عم تعد الكالوريز وعم تخدمهم، وهن مش بحاجة لهذا الشيء رافضينه وما بدهن اياه. وهون بصير تدريجيا بفوت النفور، بفوت التعصيب، بصيروا عم بيتخانقوا كل الوقت بسبب عم شو عم تحط مع الناس كافيه، عم تحط سكر، لا اوعى تحط سكر، بتبطل بدها تشتري سكر، واذا جاب سكر بدها تخبيهم وبدها تأنن قد ايه عم بيحط، عم تاكلوا شوكولا، لا لا بتاكلوا اذا اكلته، وعلى الجاتو بلا ما نقص جاتو هي تنحط شيء صحي. فهودي الممارسات كلهم بيخلوا افراد العائله، الزوج والولاد اذا كانوا صغار واذا كانوا كبار كمان، فبخلوهم يبعدوا عن الحياه الطبيعيه.
صار عنده ولاد
ايه صحيح،
عن جد كتير صعب.
صحيح، بس مش ضروري هالأزمة تكون مبلشة من أول العلاقة، معقول بحيالله مرحلة من الحياة تخلق،
معقول بعد ما تكون ولدت يمكن ما قدرت حافظت على،
مزبوط، بتكون شافت حالة انه هي يمكن جسمها صار مش سكسي ومش مغري، وصلت لمحل انه خلص او زاد وزنها شوي صار بدها تشيلهم. المهم انه في مطرح من المطارح ما عادت راضية عن حالة، وصارت بشكل دايم ومستمر ما بدها تاكل وما بدها تخلي حدا ياكل.
وحتى لو كنت مأكده من اعجاب وغرام جوزة فيها مثل ما هي،
اكيد. هلا نحن عم نحكي عن الشخص يلي عايش هالحاله، في ناس اخر همهم بياكلوا، بينصحوا شوي، بيضعفوا شوي، بيقولوا بيعملوا اكسبشنز انه مرات يلا ماشي الحال اليوم عيد الحالي. بس هاي الحاله اكيد ما فيها تتهنى ولا بعيد ولا بمناسبه ولا بغدا ولا بعشاء، حتى بينعزموا بصيروا الاشخاص يلي هن عازمينهم بحسوا حالهم انه مقيدين ومزعوجين وشو بدنا نعملها، وبتقعد بتبقى طاوله مليانه اكل ما بتاكل شيء، انجا هيك بتصير تاكل بيقولوا بتنقور على الخفيف، والناس بينزعجوا ما انت جاي تاكلي ما نحن عازمينك.
طيب ومين الشخص او اي شخصيه ممكن تقدر تتحمل هيك حياة، هيك نوعية حياة مع هيك شريك لفترة طويلة؟
لما يكون عندنا المرونة ضابطة، لما يكون عندنا النضوج العاطفي، بنقدر نتحمل الحياة مع هيك شخص، وبنقدر كمان نحن لأن بيكون عندنا صبر، بيكون عندنا هدوء وقدرة على الاستيعاب.
دي بيضاينه يعني هالنفس الطويل، دي بيضاين تما يختنق،
بيفصله وبيعتبره أنه خلاص تصطفل بهالناحية. منشوف كتير ناس بيقولوا خلاص مثل ما هي بدها منتركها على راحتها، بس هون في شي راح، في شي خسرانته، هي المشاركة بالأكل، المشاركة، وهيدي هيك الشارينج اللي بنقعد نلتم ومناكل مع بعض، وهذا بيشيل من هون وهذا بيشيل من هون، هذا شيء في كتير لذة وبقرب أفراد العائلة من بعضهم، هي بتخسره.
يعني كيف ممكن نقدر نساعد الشريك أنه يقدر يتحمل ويقدر يتعامل معه بطريقة نوعا ما توصل لنتيجة إيجابية؟
الشريك بده يتقبل، ونحن هون على طول بنحكي جانا التأقلم والتقبل للظروف يلي محيطة فينا ويلي نحن عايشين فيها. فإذا كانت الزوجة هي وضع النفسي هيك وحياتها هيك من هاي الناحية، فما عنده إلا أنه يتقبل ويتخطى ويمرق، يعني بطريقة أنه هي تاكل اللي بيريحها ونحن بناكل اللي
بس
بيريحنا.
عم تتأزم صحته النفسية بهذا الوقت،
عم تتأزم إذا ما قدر يتقبل. كل ما قدر يتقبل أكتر ويتأقلم ويتفهم أكتر أنه هي هيك وضعة وأنا ما بدي يعكس علي ولا عولادي، بتكون العائلة أجواء أحسن. بتصير حتى إذا عم تحكي إشياء مزعجة بصير الإنسان ما بيتأثر، لأنه بصير عنده هالقدرة أنه يفصل ويعرف أنه هذا شيء منه شخصي، تما ياخد الأمور بشكل شخصي بينه وبينه، فبصير يفصل وبيريحها وبيخفف عنها، وهو ما بياخد الأمور بقلبه مثل ما دايما منقول، بياخدها بعقله أنه هي مرأة بهالحالة.
يعني طبعا لازم هذا نهار 6 الشهر يوم الحمية العالمي لازم يكون فرصة لكل واحد هون يقدر يحس قديه لازم يحب نفسه، قديه لازم يقبل نفسه ويبتعد عن كل شيء من الممكن يشوش على حياته، خاصة الحياة الزوجية.
أكيد جانا، أكيد حلو كتير هذا النهار ننتبه له ونكون كل الناس اللي بيعملوا حمية تما يوقعوا بالهوس، يريد بهذا النهار يوقفوا الحمية.
شكرا لك سيسيليا دومت، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن وهيدا خياركم.
الله رات، مرسي جانا.
الدواء عنا، الدواء عنا. وصلنا لمحطة الدواء عنا، وبيسعدنا نقول أهلا وسهلا بأبونا عمر الهاشم الصحافي والإعلام المتخصص بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا فيكم التأهيل ولجميع المستمعين
لليوم. وحضرتك اخترته على أساس أنه كتير عم تسمع أمور تتعلق بهذا الموضوع. بدنا نحكي عن الجهاد بالمسيحية، هل أكيد الجهاد ممنوع؟ كيف ممكن نحن نقدر نوصل ونوعي المستمعين الكرام على هذا الأمر تا فعلا يحسوا على حالهم عم يعملوا شيء ضد إرادة الرب؟
الله معكم. بالأول بدي أوجه اليوم هالحلقة، نوجهها بشكل عام. أكيد كل الناس اللي عم بيسمعونا وأكترية الناس بيعرفوا أنه الإجهاد هو جريمة قتل لا تقتل، لكن بدي أوجهها لعالمنا المعاصر اليوم اللي بيخاف على قتل كلب أو بسينة أو شيء أو عصفور، مع أنه نحن ضد قتل الحيوانات بالطبيعة، بالوقت ذاته ما بيخاف على قتل إنسان جنين وتخزيقه من جسم امرأة. هذا العالم اللي عنده ازدواجية معايير بين اثنين، هالعالم اللي بيحط اللي بيعتبر حاله هو إله نفسه بالتعاطي مع الكائنات. اليوم بدي أحكي عن الإجهاد. بدي أذكركم أنه الإجهاد بالكتاب المقدس وبتعاليم الكنيسة هو جريمة قتل بكل معنى الكلمة. ليش؟ لأنه نحن بنعتبر الجنين منذ لحظة الإخصاب الأولى اللي بتتم من أول ثواني هو إنسان كامل له كامل الحقوق، هو كيان بشري وروح تتغذى من روح، وممنوع لمسه أبدا لأنه له الحق بالحياة. أول حقوق الإنسان تنبع منه كل الحقوق الأخرى، والرب قد أعطاه هذه الهبة الإلهية وما حدا له حق يتعاطى معه. منتذكر نحن بالإنجيل لما مريم العذراء زارت نسيبتها أليصابات، كانت أليصابات حبلة بالشهر السادس، وكان مريم العذراء ما صلى أيام. منتذكر أنه قالت لقد ارتقد الجنين في أحشائي لما علم بقدوم أم ربي إلي، من أين لي أن تأتي إلي أم ربي؟ هالصورة حتى بالمراسي السريانية القديمة مع مر إفرائيم وغيره يصور أنه لما التقوا كان عمر يوحنا، كان صار له 6 أشهر ببطن أمه يوحنا المعمدان، انحنى انحناء في حضرة المسيح المتجسد منذ أيام في لقاء رب الأجنة ليؤكد لنا بأنه الولد جنين. كمان تعليم الكنيسي الأول الديداكي اللي هو بيعود لأواخر القرن الأول أو بداية الثاني بيقول ممنوع تقتل طفل أو جنين بالبطن
مهما كانت الأحوال الظروف
بالكامل،
حتى لو كان مثلا أنه في مؤشرات مش رح يكون طبيعي أو كان في خطر على الأم مثلا.
إذا هون بدنا نميز، إذا أولا في خطر على الأم وخطر حقيقي على الأم تسمح الكنيسة بهالحالة هي بأنه يموت الجنين تتعيش الأم، إذا في خطر حقيقي لأنه بيعتبر الأم هي، وهذا كله بيكون بعد استشارة أطباء ولجان ورأي الكنيسة أكيد. أما بالمقابل إذا كان الولد عنده إعاقة أو تشوه له حق الحياة. مين قال؟ في ناس بتمنى يكون عنده أولاد عندهم احتياجات خاصة، هذا ملاك من السماء، أنت ما لك حق أنك تقتل. المسيح قال يظهر مجد الله فيه، هذا مجد الله، ما لك حق أنك تتحكم بألوهية الإنسان. كمان عندنا تاريخيا كان عنا وبعدها لليوم عقوبة الحرم الكنسي اللي تمارس على الطبيب اللي بيعمل عملية الإجهاد، المرضى اللي بتعطيه الأدوات، المرأة اللي بتقوم بالإجهاد، جوزها إذا دفع له وكان عارف بالإجهاد، الناطور العيادي.
كيف تترجم هالعقوبة؟
هيدي عقوبة دخلوا بخطيئة قتل.
أي لا قصدي أنه كيف يعني شو بيمنع عنه، شو بينحرمه؟
خرجوا من الشركة الكنسية.
يعني
الأسرار إنه الأشياء بدها كتير من التوبة، وإنه بدها توبة وعودة، وأكيد الكنيسة بتفتح قلبها، ولكن هن قتلي يعني اللي بيمارس الإجهاض هو عم بيمارس فعل القتل، القتل الفعلي. مش ضروري إنه أنا أقتل شخص مكتمل الأركان، هذا شخص له حقه من يكون بالإجهاض القتل. هون أنا بدي أقول لك إنه تاريخيا كانت تقوم كل الحضارات بالإجهاض، كانوا مثلا المرأة إذا حبلي تحمل كتير إشياء تقيلة أو حدا يضربها على بطنها، أو كانت تاخد أعشاب، معروف الإجهاض. ولكن تطور مفهوم الإجهاض كتير لدرجة إنه صار عندنا الإجهاض اليوم بالعالم كتير مؤلم بالعالم المعاصر، لدرجة عندنا جماعات بأمريكا وغيرها بتقعد تصلي قدام عيادات الإجهاض المسبحة تنسى توقف عن الفعل. في أحد الأطباء اللي ارتد للكنيسة بيقول أنا عامل فوق 5000 عملية إجهاض، بيقول كنت أشعر أنا عم بأجهد الولد وكأنه عم بيشد اللي تركني عيش. الإجهاض هو جريمة مكتملة الأوصاف مهما كان تمن الإنسان. حتى رح أقلك بعد أكتر، حتى لو في عملية اغتصاب ممنوع يتم إجهاض، لأنه علاج حالة جريمة الاغتصاب ما بيكون بالطفل البريء، هو ما له ذنب. الطفل البريء يؤخذ في عيال بتتبنيه بتتمنى عليه، أنا بعرف كتير عيال بتتبنى وبتربيه وبتفرح فيه بينلقى حل. حتى نحن اليوم عاملين مراكز للبنات يلي بيكونوا بائعات الهوى، منقل إذا حبت يا عمي أوكي كتير منخلي هالولد في مين بتبنيه، يعطى لطبيب لعائلة بتهتم إن كان صبي أو كان بنت. بدي هوني احكي عن حالة انا كتير بنظر لها باعجاب، وهي بالكنيسة تعتبر مثل إلنا بعالمنا المعاصر. هي القديسة جيانا مولا، هي طبيبة ايطالية من عائلة كانت حوالي 10 اشخاص، اخوتها عندها اخت راهبة وعندها خيان كهنة كابوشيين، هي طبيبة، طبيبة اطفال، عندها 3 بنات وسأبت انه حبلت رابع مرة. بيقولوا لها وهي طبيبة بتعرف، بيقولوا لها بنضطر نلقي الحمل لانه تنقدر نقتل السرطان بالرحم عندك، تنستأصل الرحم ونشيل الكونسير. هون عم نحكي بعد بالستينات، ما كان بعد عنا هالتطور بالطب وبالأدوية المضادة، كانوا يتوجعوا كتير مرضى الكانسر. قالت لهم لا انا خدت حظي بالحياة، وهذا الطفل كائن إلهي له حظه بالحياة مثلي، لأجل هالشي أنا ما بدي أقولي بالرحم، بتعالجوا أي شي بجسمي بس ما دقوا بالرحم. قالوا بدنا نشيل الرحم، قالت له لا أنا خدت خياري أنا ويا يمنع، أنا بموت وهو بعيش. عاشت بألامة والحبل ماشي، ضلت حاملة صليبة وتصلي وتقول له يسوع كتير أنا بحبك، قبلني بملكوتك، أنا كتير بحبك، ما رح أقتل الولد اللي عطيتني لأنه هيدي هبة منك أنت. وماتت، ولدت بالأوجاع وهدت أقل من جمعة، شافت بنتها وماتت بالسرطان. هي علامة مضيئة لعالم اليوم إلى تلك الأموم اللامحدودة اللي قبلت على العذاب والمرض والأوجاع لبقاء الولد. هوني أنا وهي اليوم قديسي، أنا هون بدي أتوجه لكل الناس والعائلات عبر محطتكم اليوم. نحن في كتير وسائل للإنسان لمنع الحمل، وأكيد لازم تكون الوسائل مش قاتلة. يعني عنا اليوم في بعض الأدوية بكل أسف عم تنعطى بتقتل، لما يتحد سبير بالأوفيل بتقتلون، هاي دي جريمة إجهاض كمان، لأن من لحظة البداية رح أقول حتى ما فيش قول ثواني، البداية هن اتحدوا. في أدوية بس إنسان أمام الحمل ما له حق أن يقتل. الفرق أنه هون هذا اللي عم تقتله هو بريء مش قادر دافع عن نفسه، مش عم تقتل إنسان ماشي على الطريق، ولكنها جريمة قتل في كل المعايير. من هون بدي قلكم اثنين، مش انت اللي بتعرف ولدك اللي ببطنك منين بدك تعيشه، الله موجود وبيساعدك. 3 مش انت بتعرف مستقبله واي سلالة بينتج واي علوم بيخده. يا ما في ولاد ربيوا بحالات ضعف وفقر واثبتوا انه غيروا وجه العالم، ويا ما في ولاد ربيوا بالغنى طلعوا مثل قلتهم. اليوم الولد بدك تعطيه حقه بالحياة تحفظه شو ما كان، لأنه أنت لست سيد الموت والحياة بل هنالك الله.
تبير في بعض الأشخاص قبل ما كان صارت التوعية المهمة أجهدوا، ما كان معهم خبر أنه هيدا عمل غلط أو يعني خطية. اليوم كيف ممكن يقدروا يرجعوا يعني فعلا تابوا هني، بس كيف يقدروا يعملوا مثل يعني يكفروا عن هيدا الذنب.
أكيد. هلا بدي أقول أنا أنه ربنا بيقبل دايما توبة، والكنيسة فيه توبة لكل إنسان، مش أنه عم بتسكر الأبد. ولكن مثل ما قلتي أنه اليوم في ناس مش عارفين، هلا المش عارف خطيته غير اللي عارف. اللي مش عارف، في ناس بيفكروا أنه الإجهاض عادي، أنه أنا ما بديش ولد ورحت. لا، هول مش عارفين لهم غير وضع أقل من اللي عارف. اللي عارف عارف بجريمة، بس لازم الكل يعرف بالأخير أنه هيدي جريمة قتل. بدهم يعودوا في مسيرة التوبة بالكنيسة، ربنا بيتقبل عودتهم، ممكن يساعدوا ولد يتيم بميتم بمبلغ معين، ممكن يصلوا تيرجعوا يلتقيوا هني وهي الطفل اللي صار ملك بالسماء يصلي لهم. بدهم مرشد وبيرجعوا إلى حضن الكنيسة، والكنيسة فاتحة بوابة تترحم كل إنسان. رح أرجع أقول شغلي قلت قبل بمرة مع لي بدي عيدة، خطية يوداس أو يهوذا الإسخريوطي مش إنه الكبير، مش إنه سلم الرب يسوع، وهي عملية كتير فاتحة إنه بيع الرب يسوع بالذهب. خطيته الأكبر إنه انتحر وفقد الرجاء بيسوع. يسوع كان ممكن يرجع يشفي جروح يوداس من جديد. كرمال هيك ربنا فاتح باب المراحم لقلنا كلنا، شرط نتجاوب بقلوبنا معه ونفهم فداحة اللي صار. والكنيسة دائما حاضرة، والإجهاض من الخطايا المحفوظة للأسقف بالاعتراف، والكنيسة حاضرة تقبلنا من جديد. شرط نقدر نكون أبناء لها صالحين، ونعرف نمشي بوصاياها وتعاليمها المقدسة. وبرجع بقول الإجهاض جريمة قتل بكل معايير الكلمة، على الأطباء وكل إنسان توقف عنه بالكامل، لأنه هي قتل حقيقي لبشر مش قادرة تعبر عن صراخه بالعالم.
شكرا لك أبونا عمر، وطبعا بتجدد اللقاء خميس الجاي إذا قررت بنفس الوقت ضمن الدواء عنا.
شكرا لكم.
علم نفس السياسي. وصلنا لمحطتنا الأخيرة علم نفس السياسي. منقول أهلا وسهلا بدكتور ريتا حسون عطلة، أخصائي بعلم نفس العيادة والمرض للكبار والصغار. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
بالحلقة الماضية حكينا عن طبيعة سلوك المنحرف، لليوم رح نتابع وأيضا ضمن علم نفس جنائي كيف فينا نقسم الجرائم حسب خطورة كل جريمة. يعني بتعرفي في جرائم بتطال الأشخاص، في جرائم بتطال الممتلكات، بقى كيف بتم تقسيمها حسب خطورة كل جريمة؟
أول شيء بدي أقولك مرسي على هالموضوع الشيق، عن جد يعني صرت عم بجي كل مرة محمسة أكثر من مرة، محمسة على الأسئلة على الأجوبة، وطلابي كلهم عم بيتابعونا فبدي أقول لهم هاي. بالنسبة للجريمة مزبوط، هي الجريمة بالقانون مقسمة لنوعين، تجاه الأشخاص وتجاه الممتلكات. بس هي إذا بنجي نفكر فيها علميا من الناحية النفسية، لأنه نحن عم نتطرق للناحية النفسية مش الناحية القانونية، هي على طول بتطال الأشخاص. لأنه الشخص لما عم بيفوت على بيت يسرق بيت، عم بيسرق سيارة، عم بيسرق شيء هيدا الشيء صح، هيدا عنده ملكية عادة لإنسان معين. ولكن الأخطر هي اللي ضد الأشخاص، ضد الأشخاص يعني أذية للشخص، أذية جسدية أو نفسية أو معنوية أو جنسية، فهي أخطر أكيد. يعني فرق ما واحد ما بتعرفي في مثل لبناني بيقول بالمال ولا بيصحابه،
بالرزق ولا
بيصحابه، بالرزق ولا بيصحابه. فبمطرح إذا أكيد يعني بالنهاية هذا رزق، هي جانا عمره للإنسان، بس بمطرح مثل ما قلتي الجرائم نوعين، قصص خاصة بالممتلكات، سرق تليفون، سرق سيلولار، كمبيوتر، هيك قصص، أو بيت أو شيء، أو للأشخاص أذى شخصيا جسديا للشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يمكن يكون بعد حدا، مثلا عندي حالة قطعت، حدا خطط، يعني كان في حدا أذى العائلة، بس شافه وصل دغري اتصل، عمل الاتصال، اجت العائلة وعملت أذيته لهذا الشخص، عملت له عدائية، يعني أذيه ضربوه وعملوا له قصص هيك. فإيه هذا الفرق بيناتهم. هلأ عادة لما نقول جريمة هي كلمة مثل ما منقول دايما كلمة كتير كبيرة، وهي درجات كتير متنوعة، والقانون بحسب قدي الأذية صارت. يعني القانون بيدرس الحالة، حالة الشخص يلي قام بهذا الجرم، عمره، وضعه، جنسيته، لأنه القانون الأحداث يلي لتحت 18 سنة يطبق على كل الأحداث على الأراضي اللبنانية من 0 ل 18، يعني أكيد لأنه في قانون حماية لصغار كتير، وبعدين إذا عملوا جرائم نفس القانون يطبق على كل الجنسيات على الأراضي اللبنانية، ولكن القانون الكبار يختلف. يعني إذا لبناني، نحن مندون لبناني مش لبناني، طبعا الجريمة واحدة والقانون واحد، ولكن في شيء اسمه ترحيل، في شيء اسمه منع دخول، في شيء هون يعني صارت قصص قانونية بيرجع القانون هو مش هو موضوعنا الأساسي. فمثل ما قلنا بيحدد شو صارت الشغلة، قدي فيها أزية، تحديد الممتلكات يلي صار فيها خسارة، شو خسر هالشخص، واللجانة على أي أساس شو عمل، حدد، خطط، ما خطط، طلعت فجأة هيك يعني.
طيب إذا خطط وما نفذ طب يعني
طلب من غيره،
صح إنه إنه
إيه بيكون نفذ. إيه طبعا بيكون بيتعاقب مثله مثل غيره، المخطط إذا أثبت، إذا أثبت عليه طبعا عطول في حقائق وفي أدلة، إذا الأدلة كتير أساسية، بس بالنهاية بالتحقيقات كله ببين، يعني لأنه التحقيق ما أنه شخص عم بحقق، هو فريق عمل كامل متكامل على رأسهم القاضي، فبيكون في تحقيقات بتاخد وقت، بتاخد سنين مرات، بس عطول الحق ببين، لأنه الأشخاص يلي بتمارس هذا العمل هن أشخاص مختصين.
كمان هيك في سؤال الكل بيفكر فيه وبنحط له علامات استفهام ما بنفهمه كتير، يعني اعتبري انه من الممكن احد الاشخاص بيبتز، يعني بيمسك شخص على شيء معين وبصير يبتز وبيطلب منه تنفيذ
جرائم معين،
يعني لأي مدى كمان يلي عم يبتزوه هو كمان بيعتبر مسؤول؟
صارت كتير عناينا منها للأسف بالصبايا بفترة الأونلاين، صار في كتير قصص على الأونلاين، وصار في صبايا صغار ما بتعرف يعني، وتعرضت للابتزاز من أشخاص، واكتشفوا بعدين بعد ما أهلهم عملوا شكوى وهيك إنه هالأشخاص عاملة فيك أكاونت مش موجودة بلبنان، ما قدروا. فهي شغلة كتير مهمة، ومرسي على السؤال، إنه الناس عن جد تنتبه وبس يحكوا على الأونلاين يعرفوا مع مين عم بيحكوا، شو عم بيحكوا، شو عم بيعملوا، لأنه كله بيبين، كله بينعرف. وكتير في جرائم خاصة بهذا الموضوع، يعني
نفذوها يلي عم
يبتزوا، يعني التكنولوجيا هي سيف ذو حدين، فيها تكون للخير وفيها تكون للشر. هلا الحلو انه في كنترول عليها، بس مرات بيطولوا تيعملوا الشغله اللي لازم يعملوها تيوقفوا اكاونت شخص او شغله. مثلا كان في شخصين كانوا عم بينزلين بعضهم مشاكل وصراعات واهانات، هلا تتوقف عندهم الاكاونت لاثنيناتهم، يعني طولت بعد ما كان في كتير ولاد حضروا. هلا اذا تبين انه اللي عم بيحضر هو بعمر صغير، فاتح اكاونت بعمر صغير، كمان بيتسكر، بس قد ايه بدهم تيكتشفوا؟ وفي هالولد يستعمل عمر اهله، بعدين اذا اكتشفوا بيقولوا له سيلفي مع الاي دي مثلا، عرفتي شو قصدي؟ بس الكنترول الاساسي هو بده يكون من الاهل فقط لا غير، ما فينا نتكل على الشركات، لأنه بالنهاية هن شركات عالمية، مش رح يقعدوا يشوفوا اللبناني شو عم يتأذى نفسيا ولا لا، بس الأهل هن الأساس، وبدي يشوفوا ابنهم شو فاتح وشو عم بيصير ومع مين عم يحكي وشو عم بيحكي وشو عم يتلقى، لأنه في نوع من البرين ووش، في أشخاص بتفوت بعصابات، في أشخاص بتفوت بالتعاطي، في أشخاص بتفوت بعبدة قصص، بمصايب كتير كبيرة من خلال الأونلاين للأسف.
دكتور ريتا، طبعا نقول لما منقول جريمة يعني في عنف،
طبعا
ظاهرة هالعنف بداية خلينا نسمع كيف تتكون، وهل تعتبر مرض اجتماعي أو اضطراب اجتماعي؟
لما نقول عنف يعني عم نقول أذية، يعني عم نقول في ضحية، والعنف كمان هو درجات، في يكون ضرب، في يكون هالشخص علم عليه الضرب، في يكون جرح، في يكون قتل، في يكون سرق، يعني أي عمل بيأدي بيستهدف ضحية معينة وبيأدي لخسائر عند هيدا الضحية هو عنف. والعنف عدة أنواع، عنا العنف الكلامي، العنف المعنوي، العنف الجنسي، العنف الجسدي، العنف مش بس العنف، يعني هلأ القانون بيحاسب على كل أنواع العنف، بس الشخص بده يقدر يبرهن. المشكلة وين؟ بدي ضوي عليها كمان، أنا من خلال برنامجك عم ضوي على نقاط عن جد لازم العالم تنتبه لها. قد ما الشخص صار ما بيوثق، قد ما معرض للعنف أو للخيانة، أو قبل شوي قلتيلي كلمة عن قلتيلي الغدر، إيه لما الشخص يحس حاله بمطرح غدر أو عنف أو ندحك عليه، شو بيصير؟ ببطل يوثق بحدا حتى بالأشخاص اللي لازم يوثق فيها. شو بيصيروا يعملوا؟ بيصيروا يسجلوا، بيصير يسجل من فلان لفلان، بيصير لا بيوثق بي، يعني حتى الأشخاص لازم يوثق فيها بيفقد هالأمان الداخلي وهالسلام، هلا كان موضوعنا قبل شوي تحت الهواء، وبيصير ما بقى يوثق. يعني العنف في الشخص المعنف عطول الفيكيو تبعه يلي هو خبراته للأسف فيها كتير أزية وفيه كتير ضرر نفسي ومعنوي، شو بيصير؟ ببطل يقدر يحس بالأمان الداخلي، وبيصير يحس انه كل الحواليه عم يضطهدوه أو هن ضده، حتى الأشخاص اللي لازم يوثق فيها. فهي شغلة، وهذا شيء بيزيد عنده القلق وبيؤدي لاضطرابات نفسية.
نقدر نعتبر العنف هو مرض اجتماعي أو اضطراب اجتماعي أكثر ما هو جريمة.
هلا
لو بده يوصل درجة
تسأليني أنا رح أقلك نفسي، يعني نفسي اجتماعي لأنه عطول نحن بنحلل بدراساتنا وبالدراسات اللي بنعملها على طول الوجه النفسي بالحالة، الوجه العقلي والذهني للحالة. يعني مثل ما قلنا نفس الوضع بيصير في شخص بيتصرف بهالطريقة، شخص بغير طريقة. يعني بيجي ولد بيضرب ولد بالمدرسة، ممكن هالولد يضربه، شخص تاني بينزوي. رح خبرك حالة خبروني إياها، إنه ولد كان يتعرض للبولينج مثلا، تنمر. عنا مشكلة تنمر نحنا كتير للأسف، وزايد كتير للأسف. بيتمسخروا، بيشوفوا الأشخاص ما عنا تعاطف، عم بحكي بحالات معينة ما عم نعمم أبدا. هيدا الولد صغير عمره 4 سنين، عم يجي ولاد عمره 7 سنين، الأم خبرتني إياها إنه عم بيعملوا له بولينج وعم يضربوه ويتنمروا عليه ويزعجوه. ما خبر، ضلوا يعاني فترة شي 4-5 شهور بالمدرسة بهذا الموضوع. مين خبر؟ ابن خالته. راح خبر أمه، والخالة خبرت الأم الولد. راحت الأم قالت للبي، إجا البي شوفي كيف كبرت، وهي ما بدها هالقد. يعني كان من الأساس وقت نعود أولادنا على التواصل ما بتكبر القصة هالقد وما بتتأزم. إجا البي جاب الأولاد وقال له لأبنه هو يضربون، وصارت بعدين بين العيال. ايه، فمن الاساس لازم نعلم اولادنا بالمدارس، وكمان هاي رساله بدي وجهها، على السلام وعلى التعاطف وعلى المحبه، وما حدا يتنمر على حدا. الاهالي بتلاحظي في نوع من الاهالي بفوتوا بتفاصيل تفاصيل اولادهم، شو حكيت مع رفيقتها وشو قالت لها تاني مره بتردي لها هيك. كيف بده يكون عنده الولد استقلاليه؟ الهدف من التربيه هو الاوتونومي، الاستقلاليه الذاتيه عند الاخر. اذا بده يضل الولد هالقد عم يتصل بس يكبر، حتى البنت قد ما يصير عمرها بتضل تخبر امها تفاصيلها، وطبعا الام رح تنصح بقصص خاصه بالبنت ويمكن تاذي الاخر فيها. وشوفي قديش بتصير من مشكل مع رفيقتها لمشكل مع جوزها لمشكل بعدين مع اولادها، والولاد او جوزها لهيدي البنت الصغيره لما تكبر ما بيحسوا بالأمان ولا بالثقة.
وحتى يلي عم يتنمر وقديش نحنا أو مؤشر ودليل قدي جيل صاعد عم يكون جيل هش وجيل خايف وضعيف، مش هيك عم قوي حاله. صح. عم يحصن حاله بالتنمر تيرتيح.
في صورة بحبها كتير أنا، بي المدير عم بيعنفه لفظيا، البي بيروح على البيت بيعنف المرأة، المرأة بتعنف ابنها، وابنها عم بيعنف عنده كلب صغير عم بيعنفه. ما هي المعنف أو المتنمر عليه بيتحول لمتنمر، في احتمال كتير كبير. يعني نحن بنقلها ايدنتيفيكاسيون الاغريسور، بيتمثل بالمعنف وبيصير هو مثله، وهيدي مشكلة كتير كبيرة. يعني فتنا بسلسلة أمراض نفسية عم تتناقل من شخص لشخص، أو حتى بطريقة نحن بنقلها ترانجينيراسيونال، من جيل لجيل. هاي شغلة كتير خطرة
عم تزيد.
طبعا مهم التواصل، ولكن التواصل بطريقة سليمة، التواصل بقلب العائلة المباشر، يخبروا ويطمنوا أنه ولادهم مناح، ولكن بطريقة بناءة، ويتركوا للولد الحرية وما يتدخلوا بتفاصيله، عملوا هيك وقلوا هيك. أما بيروحوا على المدرسة بيصيروا هن بدهم يجيبوا الولد، وهي شغلة ممنوعة لأنه في مدرسة في إدارة بحي الله مطرح في مرجعية معينة.
يعني دهمنا الوقت ما قدرنا حكينا عن تداعيات العنف، عن شخصية اللي بيستهدفها العنف. على كل حال بيكون لأسبوع الجاي إذا الله رد من علم نفس السياسي. شكرا لك دكتور ريتا حسون عطالة، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رد.
مرسي لألي.